إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، فرق بين قلب وقلب. قلب شرح الله صدره، وقلب أعرض عن الله تعالى فكان قلبه ضيقا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. وكما نعلم أن كل نقطة من هذه النقاط تستحق أن تكون خطبة كاملة، ولكن هذا على سبيل التعداد لا على سبيل التفصيل. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرج القلب ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا الحديث أخرجه الطبري، وقال عنه الأرناؤوط، قال ابن كثير: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، فهذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. ومنها، أي من أسباب شرح الصدر، العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. ومنها، أي من أسباب شرح الصدر، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قد عينه، ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر والعياذ بالله الإعراض عن الله تعالى، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ومنها، أي من أسباب شرح الصدر، الإحسان إلى الخلق، وهو ما نفصله في موضوع مستقل الآن إن شاء الله بعد قليل. ومنها الإحسان إلى الخلق، ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا. والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا، وأنكدهم عيشا، وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، يعني ثوبين، يعني ثوبان لكنهما من حديد. كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. ونص الحديث كما في البخاري ومسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، من فديهما إلى ترقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. قال الخطابي: وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين، إلى أن يدخل الإنسان يديه في كبيهما، يعني هذا الثوب لا يصل إلى القدمين وإنما من الرأس إلى المنتصف. فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغا فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه فكلما أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه فلزقت ترقوته. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه وتوسعت في الإنفاق. والبخيل إذا حدثها بها شحت بها فضاق صدره وانقبضت يداه. ومن أسباب شرح الصدر الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصلهم قلبا. لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، يعني يأكل ويشرب فقط كالأنعام. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصل في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. وانظروا إلى هذه العبارة القيمة، فحال العبد في القبر، كيف تحكم على نفسك في قبرك؟ فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. إذا كان الإنسان صدره منشرحا فقبره يتسع عليه، وإذا كان الإنسان قلبه ضيقا فقبره ضيق عليه. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. ومنها من أسباب شرح الصدر، بل من أعظمها، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من شراح صدره بطائل. وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو المادة الغالبة عليه منهما. ومنها، أي من أسباب شرح الصدر، ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. كل هذه الأشياء إذا كانت بكثرة فإنها تفسد القلب، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليه حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك أي صاحب الصدر الضيق نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. لذا أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته، يعني على حسب متابعة العبد، على حسب متابعة العبد للرسول صلى الله عليه وسلم، ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبه من اتباعه، والله المستعان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، لأتباعه صلى الله عليه وسلم نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة المؤمنون، ضيق الصدور، لأن الإنسان يقول نفسي نفسي، ضيق الصدور لأن الإنسان لا يشبع إلا بطنه فقط، ضيق الصدور من عدم الإحسان إلى المخلوقين، ضيق الصدور من أن الإنسان يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله تعالى. فكل من أنفق، كل من أخرج زكاة ماله فهو ليس بكانز من المال وإن كان تحت سبع أراضين، وكل من لم يخرج زكاة ماله فهو كانز للمال وإن كان على سطح الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، أحوال الناس، ومن فضل الله علينا في الإسلام أنه يوجد غني وفقير. إذا لم يوجد غني وفقير فإن الناس لا يتراحمون، فجعل الله تعالى من رحمته بعباده أن جعل الغني يواسي الفقير، وأن جعل الفقير يشكر الغني، وهنا تلتئم القلوب وتلتحم القلوب وتصفى القلوب. إذا فإن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء ما يسع فقراءهم، إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء ما يسع فقراءهم، ولن يجوع الفقراء إلا بإعراض الناس عليهم. أيها الإخوة المؤمنون، أحوال الناس تحتاج إلى المساعدة. لقد حث الشرع الحنيف على نفع الناس وقضاء حوائجهم والسعي إلى تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم، تحقيقا لدوام المودة وإبقاء الألفة وزيادة في روابط الأخوة. قال الله تعالى: لا خير في معذرة، فالحمد لله عندي برد من أجل هذا، يعني كذا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ولم يقل من كرب الدنيا، لأن أحيانا الإنسان لا يمر بكربة في الدنيا، لكن الكربة الحقيقية في الآخرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نفع الناس من أعظم الأعمال والقربات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. ما معنى ذلك؟ إذا لم يكن عنده شيء صلى الله عليه وسلم كان يقول الناس: من يطعم هذا؟ من يضيف هذا؟ وهكذا كان يعرض الأمر على الناس. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فبينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل من الحياء لم يطلب، لكن الإنسان يحس بالإنسان، أما من لم يحس فهذا محروم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا الحديث مر عليك مر الكرام ولم تنتبه إلى تفصيل هذا الحديث. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. الناس ظهر الآن ما يسمى بالأوبر، حتى لو أنه ذهب إلى عمله يأخذ المال، يعني طالما أنك لست بمحتاج فهناك أوبر الحسنات، هناك أوبر الحسنات تأخذ معك في طريقك أحد، لكن بشرط أن تأمن شره، بشرط أن تأمن شره وأن تكون عليه علامات الصلاح وكذا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. أيها الإخوة المؤمنون، قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتحريضه من غير سؤال، لأن الله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا يسأل وهذا يدور حول الذبيحة فقط ولا يسأل. وأبواب نفع الناس كثيرة، كقضاء ديونهم أو الصدقة على الفقراء منهم أو تفريج كربهم أو الصلح بينهم أو إدخال السرور عليهم وغيرها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. يعني الإنسان فيه المفاصل، على كل واحد منها صدقة كل يوم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم عندما تطلع الشمس عليك أن تتصدق عن مفاصلك جميعا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة. العقل والنقل يعني الآيات والأحاديث، والفطرة حتى الذي لا يعرف الآيات والأحاديث الفطرة. وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها، يعني سواء من المسلمين أو اليهود أو النصارى، دلوا على ماذا؟ دلوا على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضادها أي عكس ذلك البخل من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. ونفع الناس والسعي في كشف كرباتهم من صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق عليه السلام مع ما فعله إخوته به جهزهم بجهازهم ولم يبخسهم شيئا منهم. وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين مستضعفتين فرفع الحجر على البئر وسقى لهما حتى رويت أغلامهما. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حاجة لم يرد السائل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، لكن إذا أراد أن لا يعطي كذا كان يسكت فقط صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيرون على منهجه صلى الله عليه وسلم فيخدمون الناس وينفعونهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم وله 40,000 فأنفقها في سبيل الله، وأعتق 7 كلهم يعذب في سبيل الله. أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية من مؤمل وأم عبيس. وعمر بن الخطاب كان يتعهد الأرامل يسقي لهن الماء ليلا، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل عليها طلحة نهارا فإذا عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأدب. وعثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر رومة، هذه كانت لليهود، اشترى بئر رومة 35,000 درهم وجعلها للغني والفقير وابن السبيل. وجاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة فرفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال علي رضي الله عنه: اكتب حاجتك على الأرض. ولم يقل اكتبها في ورقة لأنهم كانوا أميين. فقال علي رضي الله عنه: اكتب حاجتك على الأرض فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. يا سبحان الله، اكتب حاجتك على الأرض فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. فكتب: إني محتاج. فقال علي: علي بحلة فأوتي بها. فأخذها الرجل فلبسها ثم أنشأ يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا، إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة، ولست أبغي بما قد قلته بدلا. إن الثناء لا يحيي ذكر صاحبه، كالغيث يحيي نداه السهل والجبل. لا تزهل الدهر في خير توافقه، فكل عبد سيجزى بالذي عمل. قال علي رضي الله عنه: علي بالدنانير. فأوتي 100 دينار فدفعا إليه، فقال: الأصبع يا أمير المؤمنين حلة و100 دينار؟ قال: نعم. قال الذهبي رحمه الله عن شيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله: وله محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. وروى الطبراني في معجمه والحديث حسن كما في السلسلة الصحيحة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي الحوادث وتقي الحرب وتقي كذا. هذه الابتلاءات ماذا بها؟ تدفع بصنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. منذ حوالي 30 عاما أو يزيد كان أخ لنا، يعني هو متصدق، وكان ذاهبا إلى دمياط معه 2، وكان معهما حقيبة فيها أموال كي يشتروا أشياء من دمياط، وهم في المنصورة على طريق المعاهدة على البحر. انقلبت السيارة 3 مرات على الأسفلت وقعت البحر، فعامت الشنطة، فنزل شخص وأتى بالشنطة كما هي، والله خرجت 3 دون أن يخدش أحد بخدش ودون أن يكسر شيء في السيارة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والمعروف ليس بالمال فقط، أنت تنصح أخاك، تفعل تساعد جارك، حتى لو علمت ولده يعني الكتب المدرسية العادية ولكن التي ليس فيها خلاف الشرع هي صدقة. يعني إذا كنت أنت لا تعرف العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وأنت تجد العلوم الأخرى علمه دون كذا. صنائع المعروف ولو أين الطريق، صنائع المعروف ولو أنك تسقي الماء الناس الماء، صنائع المعروف وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. قال حكيم بن حزام: ما أصبحت وليس على بابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب. فكانوا يعتبرون صاحب الحاجة هو المنعم المتفضل على صاحب الجاه والمال حين أنزل حاجته به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 3 لا أكافئهم، انتبهوا للأخير منهم، 3 لا أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي. فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. هل هذا الرابع تصدق على هذا الإنسان؟ هل أعطاه شيئا؟ هل علمه شيئا؟ انظروا: فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل: ومن هو؟ قال ابن عباس: قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. كونك أنت خطرت على باله وجعلك الله سببا لتفريج كربته، هذا من أعظم الأشياء التي مرت. وليحذر صاحب المعروف من المن، فإنه يفسد العمل ويغر الصدر ويحبط الأجر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ذكر منهم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعني يمتن به. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.